الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الله عز وجل نستمد العون والسداد، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام حول الأمثلة التي جاء بها الإمام ابن القيم والتي تدل دلالة صريحة أن أهل التأويل لا يمكنهم أبدا إقامة الدليل السمعي على مبطل، وهذا من أعظم آفات التأويل. المثال السادس عشر، وكذلك ما احتج به سبحانه على النصارى مبطلا لدعوى إلهية المسيح، كقوله تعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. فأخبر تعالى أن هذا الذي أضافه من نسبة الولد إلى الله من مشرك العرب والنصارى غير سائغ في العقول إذا تأمله المتأمل. ولو أراد الله أن يفعل هذا لكان يصطفي لنفسه ويجعل هذا الولد المتخذ من الجوهر الأعلى السماوي الموصوف بالخلوص والنقاء من عوارض البشر المجبول على الثبات والبقاء، لا من جوهر هذا العالم الفاني الكثير الأنداس والأوساخ والأقدار. ولما كان هذا الحجاج كما ترى في هذه القوة والجلالة أتبعه بقوله: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ونظير هذا قوله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. وقال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. وقد تضمنت هذه الحجة دليلين ببطلان إلهية المسيح وأمه، أحدهما حاجتهما إلى الطعام والشراب وضعف بنيتهما عن القيام بنفسهما، بل هي محتاجة فيما يقيمها إلى الغذاء والشراب، والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها، إذ من لوازم الإله أن يكون غنيا، اكتب أي غنيا بذاته، فالغنى وصف ذاتي له. الثاني أن الذي يأكل الطعام يكون منه ما يكون من الإنسان من الفضلات القذرة التي يستحي الإنسان من نفسه وغيره حال انفصالها عنه، بل يستحي من التصريح بذكرها، ولهذا والله أعلم عبر سبحانه عنها بلازمها من أكل الطعام الذي ينتقل الذهن منه إلى ما يلزمه من هذه الفضلة. فكيف يليق بالرب سبحانه أن يتخذ صاحبة وولدا من هذا الجنس؟ ولو كان يليق به ذلك أو يمكن لكان الأولى به أن يكون من جنس لا يأكل ولا يشرب ولا يكون منه الفضلات المستقذرة. ومن ذلك قوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. احتج سبحانه على هؤلاء الذين جعلوا له البنات بأن أحدهم لا يرضى بالبنات، وإذا بشر بالأنثى حصل له من الحزن والكآبة ما ظهر منه السواد على وجهه. فإذا كان أحدكم لا يرضى بالإناث بناتا فكيف تجعلونها لي، كما قال تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون. ثم ذكر سبحانه ضعف هذا الجنس الذي جعلوه له وأنه أنقص الجنسين. ما المراد بالجنس الثاني؟ الذكر. ولهذا يحتاج في كماله إلى الحلية وهو أضعف الجنسين بيانا. فقال تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ فأشار بنشأتهن في الحلية إلى أنهن ناقصات فيحتجن إلى حلية يكملن بها، وأنهن عيات أي يعجزن عن البيان فلا يبن حاجتهن وقت الخصومة، مع أن في قوله أومن ينشأ في الحلية تعريضا بما وضعت له الحلية من التزين لمن يفترشهن ويطأهن، وتعريضا بأنهن لا يثبتن في الحرب، فذكر الحلية التي هي علامة الضعف والعجز. كلام ده الله سبحانه وتعالى أوجده في المرأة لحكمة يعلم، ولا يلزم من ذلك أن تكون كل امرأة أنقص وأقل من كل رجل، لا يلزم، لا يلزم أبدا. فهناك كثيرات من النسوة والفضل لله فيهن من الأخلاق الحميدة والاستقامة والقوامة ما يفوق مئات الرجال بل أكثر من ذلك، ولكن هذا إخبار من الله عن الحكمة، إخبار من الله عن كيفية خلقهن لهؤلاء. ودائما وأبدا الإنسان إذا وقف على هذه النصوص فلا بد أن يجعلها نصب عينيه حينما يرى وجاجا من أهله، لازم لابد. وهذا الذي يعني نقتبسه ونأخذه من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل في حديث اللي هو المشهور العشر النسوة التي اجتمعنا أم زرع، تخيل بقى يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى عائشة، والحديث طويل، ويستمع إليها، وفي آخر الحديث قال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أنني لا أطلقك، صلى الله عليه وسلم. يبقى الشاهد لما يقف الإنسان على حقيقة المرأة يبدأ عندما يصدر منها بعض الهفوات والزلات يغض الطرف، طالما إن الأمر بعيد عن الشرع وبعيد عن التبرج وبعيد عن الخيانة في الفراش أو المال، بعد ذلك الخطب يسير حتى تستقيم أمورك. وإحنا تعلمناه ونتدارسه سويا، الزواج يا شيخ عبد الله غاية ولا وسيلة؟ وسيلة. يبقى انقطعت الوسيلة أدور على غيرها، واضح يا رجالة؟ ومن هذا ما حكاه الله سبحانه عن محجة إبراهيم قومه بقوله: وحاده قوم قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اكتب عندك ومعنى بظلم أي بشرك، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام لم يخرج في ظاهره مخرج كلام البشر الذي يتكلفه أهل النظر والجدال والمقايسة والمعارضة، بل خرج في صورة كلام خبري يشتمل على مبادئ الحجاج ويشير إلى مقدمات الدليل ونتائجه بأوضع عبارة وأفصح. والغرض منه أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لقومه متعجبا مما دعوه إليه من الشرك: أتحاجوني في الله وتطمعون أن تستنزلوني عن توحيده بعد أن هدان؟ وتأكدت بصيرتي واستحكمت معرفتي بتوحيده بالهداية التي رزقنيها، وقد علمت أن من كانت هذه حاله في الاعتقاد أمرا من الأمور عن بصيرة لا يعارضه فيها ريب فلا سبيل إلى استنزاله عنها. ركزوا في هذه العبارة، يقول: وقد علمتم أن من كانت هذه حاله في اعتقاده أمرا من الأمور عن بصيرة لا يعارضه فيها ريب فلا سبيل إلى استنزاله عنها. هو ده بقى المعتقد الصحيح. ثبتت عقيدتك في أمر من الأمور ولو تكالب عليك أهل الأرض ولو جاءوك بشبهات الدنيا لا يحرك فيك إلا كما تحرك الريح من الجبل الأشم. هو ده المطلوب. حتى لو أنك عجزت عن الرد عن الشبهات. وبنعيد وبنزيد تاني يا أخوانا احكموا أمركم في شأن المعتقد. أنا عندي عقيدة أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير كل ليلة، يبقى لو أطبقت السماء على الأرض لن أحيد. وهكذا يثير عليك شبهة يفعل فيك كذا، ما تشغلش بالك ولا تلقي له أذانا. وإن تمالأ الناس عليك أثبت على ما أنت عليه واستعن بالله. ورجائي يا أخوان، رجائي لا أريد أن يكون كل هم أحدكم الرد على المخالف، لا أريد. وما تشغلش بالك بكثرة المتبع للمخالف. معايا شيخ صفوت؟ ده هي في غالب الأحيين واسأل أخاك مصالح. ليه؟ أصلاً عز علي قوي يضيع وقتك في تسويد صفحات بثوابت، والمبتدع يعلم أنه أخطأ. يعني أنا بقولها لك أهو، وإن شئت خذها على سبيل التحدي. إن ما كانش المبتدع بتوع اسكندرية عارفين خطأهم، قل ما تريد أنا أخبرهم جيدا. كل اللي بيشنشنوا حواليه وأذنبهم في بقاع الأرض وبيكتبوا عارفين إنهم غلط. ولكن ما السر في إثارة الشبهات؟ عارف ان انت حق ومنهجك قويم وسلوكك طيب وعملك مرضي لما في قلبه من الحقد الدفين والحسد عليك اراد ان يعرقلك. ازاي؟ ارمي له كتاب يرد عليه يوقفه شهرين ثلاثه. طب وعنده دروس ما هنوقفه؟ يعني تخيلوا الله يبارك فيكم مثل هذه الامور. لذلك بنقولهم أنت بتدرس ركز مع من يسمع لك ولو واحد في الأمر الاعتقاد. وما فيش منع أبدا، معايا شيخ رضا، معايا شيخ عبد الله، فيش منع أبدا تجلس سنة كاملة ترسخ للناس عقيدة عذاب القبر. سنة لا شوية، بس بشرط خلاص رسخت في قلبي. يجيله بقى جني من تحت الأرض يقول له تعالى هحولك لحاجة الجنية اللي عندي، ودخلك القبر ويقول لك ما فيش حاجة ولا يصدقه. يجيله فتوى علماء مش عارف زي بالضبط مسألة الديمقراطية والكلام ده والخروج على ولاة الأمور والأشياء دي الثوابت فيها واضحة. طب يجيب لك فتوى من الشيخ ابن باز، فتوى من العلامة، دع عنك كل هذا. ما أكثر ما يكذب على الشيوخ خاصة مع التقنية الحديثة والشبكة العنكبوتية. يبقى منهزش ولا أضيع وقتي. ودايما رجائي ما تتأثروش بالعمة والدهماء، مش أنا خالص ولا يهزك أبدا. دول يا أخوانا كيس سكر يجيبهم ووديهم. كما قال عثمان بن عفان إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولكن هي القضية إيه؟ في شوية مصالح وشوية أمور دنيوية فغلفوها بغلاف الشريعة والخوف على الدين والحرص على رفع راية الشريعة والكلام ده كله. يبقى أنا يهمني كله صحة معتقدك. بقولها لكم وعلمنا أي أخ فيكم وبلغوا الكلام ده لمن وراءكم، يجدوا على منهجنا منهج أهل السنة خطأ في المعتقد يجي يورينا، وليعلم يقينا سعة الصدر لا يتخيله، ولكن بضوابط وبأصول. أما أنك تهتز لكل ناق وتنشغل مع كل مارق، ده احنا محتاجينك، ده يعني محتاجين ترابك، مش محتاجينك بس، منابر شاغرة، ونحتاج من يصدع بالحق أيضا. رجائي رجائي أرجو أن تكون بحوثك وطلبك للعلم ومذاكرتك ومدارستك بما يحتاج المجتمع إليه. معايا يا مشايخ، محمد يا سالم، معايا محمد يا فتح، بحثك انت بتقرأ دلوقتي، اشوف المجتمع الفقر فين؟ الفقر في بيان عقيدة التوحيد، والفقر في بيان خطورة الشرك. ابدأ اركز، اركز جهودي واركز دعوتي. طيب المجتمع محتاج لمزيد من الخوف من الله، اتكلم في معالم التربية، ولكن ما ينفعش أبدا ألاقيك شغل نفسك بمبحث طويل عريض هو من الدين، ويستحيل نقول غير ذلك، ولكن ما احناش محتاجينه خالص الوضع لا. تبقى تاخد لي سنتين ثلاثة وتاخد رواية الدوري ولا الكلام ده، طب وبعدين؟ طب والمنبر اللي انت عليه ماذا نصنع فيه؟ انتبهوا يا اخوانا، لأن هنا البصيرة والفقه ما الذي تدرسه لكي تنشره، ودايما احكم أمرك في كل شؤونك. عيد الفقرة ثاني، وقد علمتم أن من كانت هذه حاله في اعتقاده أمرا من الأمور عن بصيرة لا يعارضه فيها ريب فلا سبيل إلى استنزاله عنها، وأيضا فإن المحادة بعد وضوح الشيء وظهوره، انتبه، نوع من العبث، نوع من العبث. زي بالضبط كده واحد جالك قال لك يا سيدنا الشيخ بعد ابنك انا عندي ادله تدل على جواز الخروج على ولي الامر المسلم، اسمعها مني ورد علي، كن تقف وترد عليه تؤخذ عليك، تؤخذ عليك. هو بيكلمك في ده بالضبط كده كانه يكلمك في فرضيه الظهر أربع ركعات، يقول لك عندي أدلة إن هي ركعتين، تقول له إزاي؟ أهي إزاي دي تأخذ عليك؟ انتبهوا يا مشايخ، انتبهوا، لأن ساعات الحمية والحماس يكون عندك ملأ جوفك فتبدأ تتصرف من خلاله دون النظر إلى الاتباع وتأخذ عليك. فاكرين الإمام مالك لما قال له قف أناظرك، قال له طب وبعدين؟ كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نحن عليه إليه، طب هنصل لحد فين؟ لا يا أخوان، يبقى المناظرة بعد وضوح الحجة وبيان المحدة نوع من العبث، بمنزلة المحدة في طلوع الشمس، وقد رآها من يحاده بعينه، فكيف يؤثر حجاجكم له أنها لم تطلع؟ ثم قال ولا أخاف ما تشركون به لأن يشاء ربي شيئا، فكأنه صلوات الله وسلامه عليه يذكر أنهم خوفوا آلهتهم أن يناله منها معرة، كما قال قوم هود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، فقال إبراهيم إن أصابني مكروه فليس ذلك من قبل هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله، وهي أقل من ذلك، فإنها ليست ممن يرجى ويخاف ويخاف، بل يكون ذلك الذي أصابني من قبل الحي الفعال الذي يفعل ما يشاء، بيده الضر والنفع، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ثم ذكر سعة علمه سبحانه في هذا المقام منبها على موقع احتراز اللطيف، وهو أن الله عز وجل وأن الله تعالى علما في وفيكم، وفي هذه الآلهة لا يصل إليها علمي، فإذا شاء أمرا من الأمور فهو أعلم بما يشاء، فإنه وسع كل شيء علما، فإن أراد أن يصيبني بمكروه لا علم لي من أي جهة أتاني، فعلمه محيط بما لم أعلمه، وهذا غاية التفويض والتبري من الحول والقوة وأسباب النجاة، وأنها بيد الله لا بيدي. الفهم يا أخوانا، فهم النصوص نعمة من الله، وشوف كلما اجتهدت أعطاك الله، تكاسلت خلاص عند الله الخلف. وهكذا قال شعيب لقومه: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكل. فردت الرسل العلم بما يفعله الله إليه، وأنه إذا شاء شيئا فهو أعلم بما يشاء، ولا علم لنا بامتناعه. ثم رجع الخليل إليهم مقرنا للحجة فقال: وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، يعني في إلهيته، ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول لقومي: كيف يسوغ في عقل أن أخاف ما جعلتموه لله شريكا في الإلهية، وهي ليست موضع نفع ولا ضر، وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم بالله في إلهيته أشياء لم ينزل بها حجة عليكم، والذي أشرك بخالقه وفاطره خالق السماوات والأرض ورب كل شيء وملكه آلهة لا تخلق شيئا وهي مخلوقة، ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وجعلها ندا له ومثلا في الإلهية أحق بالخوف ممن لم يجعل مع الله إلها آخر، بل وحده وأفرده بالإلهية والربوبية والقهر والسلطان والحب والخوف والرجاء، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فحكم الله تعالى بينهما بأحسن حكم خضعت له القلوب وأقرت به الفطر، فقال تعالى: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فتأمل هذا الكلام وعجيب موقعه في قطع الخصوم وإحاطته بكل ما وجب في العقل أن يرد به ما ادعوه إليه، بحيث لم يبق لطاعن مطعنة ولا سؤالا، ولما كانت بهذه المثابة عظمها بإضافتها إلى نفسه الكريمة، فقال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. وكفى بحجتي يكون لله تعالى ملقيها لخليلي أن تكون قاطعة الموارد العناد وقامعة لأهل الشرك والإلحاد. يبقى خلاص القضية الله عز وجل حسمها كويس، والعلماء حسموها بالإجماع المنقول. بتتكلم في إيه تاني؟ طب يقول لك أصلا في أدلة على خلاف الإجماع. قل له: يا ابن الكلام ده مرفوض، روح ادرس أصول فقه الأول وتعالى وشوف كده إيه في باب الإجماع، ما الموقف من علماء الأصول إن وجدوا إجماعا يناقض نصا، شوفهم قالوا إيه. لأن القضية في إثارة الشبهات من أهل البدعة عرقلت مسيرة العمل الدعوي، يبقى عيب تعد عليك، عيب، لأن لي خط ماشي ومسلك ماشي أسير عليه، مهما تعادت علي الكلاب من كل حدب وصوب. ليه؟ أنا وراي شغل. وخدوا بالكم الوقت ضيق والعمل كثير واتسع الخرق على الراكع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وشبيهه بهذه القصة قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. لما أجاب إبراهيم المحج له في الله بأن الذي يحيي ويميت هو الله، أخذ عدو الله في المغالطة والمعارضة بأنه يحيي ويميت. نفس الكلام بالضبط من الذي يفعله المبتدع، هو عارف أنه هو غلط ولكن سقطت قدمه وزلت رجله، ولو رجع هتبقى فضيحة بجلاجل. ليه؟ لأنه هو ما يبغي إلا المنزلة في قلوب الناس، واخد بالك؟ يبقى لازم يحكم أمره بشبهة بقى، بدعة، بباع عرض دنيوي. الأهم حاجة القناة تنها شغالة والإعلانات تيجي والفلوس تيجي، وبعد ذلك إيه؟ رحمة ربنا واسع. لازم أخد بالي شوية يا مشايخ، الأمر واضح والله يا أخوانا. لو فيه أي لبس في أي مسألة، ما العلماء كتير ربنا قدرهم بفضل الله، نرجع لهم ونسأل. طيب أخوانا شوفوا لنا الإشكالية هنا إيه. أما بوضوح الأمر والمحدة واضحة وأوضح من شمس النهار، ومع ذلك تنخدع بجدالهم وبما يسودوه في ورقات قطع الله أيمانهم وتهتز، لا تؤخذ عليك، تؤخذ عليك. سير في طريقك، أي نعق عليك ما تشغلش بالك. عارف حديث البخاري؟ وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. بالضبط، أي مبتدع يتكلم معك ذبابة نشها، ما انتش فاضي، مش هتأثر فيك. ليه؟ أعمالنا كثيرة، وبالذات في مصر مذهب التصوف يسعى له من كل حدب وسط. نهيك عن مذهب الأشاعرة في تحريف الصفات، ومذهب الإرجاء اللي ماشي ينخر في عظام الأمة. طب أنا فاضي بقى لشوية عيال مبتدع عمالين يتكلموا على الديمقراطية والكلام ده؟ ما خلاص، الأمر واضح، ابحث عن غيرها واشغل نفسك بما يعود على أمتك ومجتمعك بنفع. يقول: فأخذ عدو الله في المغالطة والمعارضة بأنه يحيي ويميت، بأنه يقتل من يريد ويستبقي من يريد. طب ده ما ينفعش، بس هو بعيد عنك الأبعد، أحمق وغبي. قال لك آه خلاص، أنا هجيب اثنين، هحكم على واحد بالإعدام هموت، والتاني حكمت عليه بالإعدام هعفو عنه، يبقى أنا أحيت وموت. طب اللي زي ده ويفهم الفهم ده ينفع أتكلم معاه؟ أتكلم معاه في إيه؟ بنقول له الشرك هذا لا يباح في ضرورة أبدا، لا الشرك ولا الظلم ولا الفواحش ولا البغي ولا القول على الله بغيره، ده لا تبيحه ضرورة أبدا. يقول لك فقه الواقع. طب أنا أعمل فيك إيه؟ خلاص أنت كده قطعت علي النقاش وأظهرت حمقك وفرت جهلك. يقول: فقد أحيى. طيب، فألزمه إبراهيم على طرد هذه المعارضة أن يتصرف في حركة الشمس من غير الجهل التي يأتي الله بها منها بزعمه، فإنه ادعى أنه يساوي الله في الإحياء والإماتة، فإن كان صادقا فليتصرف في الشمس تصرفا تصح به دعوة، وليس هذا انتقالا من حدة إلى حدة أوضح منها كما زعم بعض النظار، وإنما هو إلزام للمدعي بطرد حدته إن كانت صحيحة. ومن ذلك احتجاجه سبحانه وتعالى على إثبات علمه بالجهات كلها بأحسن دليل وأوضحه وأصحه، حيث يقول: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ثم قرر علمه بذلك بقوله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذا من أبلغ التقرير، فإن الخالق لابد أن يعلمه أن يعلم مخلوقه، وإذا كنتم مقرين بأن خالقكم وخالق صدوركم وما تضمنته فكيف تخفى عليه وهي خلقه. طيب، أقف عند هذا الحد حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا، ونكتفي بهذا القدر من الدروس حتى لا نثقل عليكم. وأرجو أن يراعي بعضنا بعضا في مسألة النوم مبكرا وعدم إزعاج أخيه، خاصة أن الدروس تبدأ بعد الفجر مباشرة، يعني هنبدأ الساعة 5 والدروس متواصلة إن شاء الله حتى 12، يتخللها ساعة فقط لتناول الطعام. فأرجو أن تنتبهوا لهذا حتى لا نضيع أوقاتنا في مناقشات ليس منها فائدة. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.